السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة، معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن مهاجما شن هجوما انتحاريا بشاحنة ملغمة خارج مقر الجيش العراقي في الرمادي الأربعاء، ويخشى سقوط العديد من الضحايا. وصرح قائد شرطة محافظة الأنبار بأن الشاحنة انفجرت خارج القاعدة في غرب الرمادي، فيما أوضح سكان محليون أن القاعدة قريبة من عدة منشآت عسكرية أمريكية. وفي وقت سابق اليوم أدى انفجار سيارة ملغمة في وسط بغداد إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 75 آخرين. وذكرت مصادر وزارة الداخلية العراقية أن الهجوم الذي وقع في حي الكرادة بمنطقة كمسارة كان يستهدف موكب وزير الصناعة فوزي الحريري، وأن ثلاثة من حراسه قتلوا. من جهتها ذكرت وزارة الصناعة العراقية أن الوزير الذي ينتمي لكتلة التحالف الكردستاني لم يكن موجودا في موكب السيارات التابع للوزارة. وصرحت ناطقة باسم وزير الصناعة بأن سائقي وحراس أحد نواب الحريري كانوا قد أخذوا السيارات للتزود بالوقود عندما وقع الهجوم. من جهة أخرى أعلن مسؤول في الشرطة العراقية الأربعاء أن قوات الشرطة وبالتعاون مع العشائر العراقية تمكنت من قتل 11 من المقاتلين العرب شرقي مدينة بعقوبة. وأوضح اللواء الركن غسان عدنان قائد شرطة محافظة ديالى أن أبناء العشائر في قضاء المقدادية تمكنوا وبالتعاون مع قوات الشرطة في المدينة من قتل 11 من المقاتلين العرب اليوم بحسب تعبيره. وأضاف في تصريح بثته رويترز أن القتلى هم 9 سوريين وسعودي وسوداني. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء في ختام زيارة للقاهرة استغرقت يومين. وتوجهت رايس بعد المحادثات إلى إسرائيل في ثالث محطة من جولتها الحالية على دول الشرق الأوسط والتي بدأتها بالسعودية. وذكرت مصادر في الرئاسة المصرية أن المحادثات تناولت سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتطورات العراق ولبنان ومشكلة دارفور والبرنامج النووي الإيراني. في غضون ذلك وفي بروكسل دعا أكثر من 100 من الزعماء والساسة السابقين في العالم الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، محذرين من أن الشرق الأوسط يواجه أسوأ أزماته منذ سنوات. ودعا الزعماء والقادة في بيان أصدرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مركز أبحاث يتخذ العاصمة البلجيكية مقراً، دعوا إلى عقد مؤتمر دولي للاتفاق على الخطوط العامة لاتفاق سلام شامل والتحضير لمفاوضات على التفاصيل. ووقع البيان 135 شخصية من بينهم عشرات الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين وسبعة من الحاصلين على جائزة نوبل. ومن أبرز الموقعين الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا. وفي القدس أبدى وزير العدل الإسرائيلي مائير شتريت مساندته الأربعاء لمفاوضات السلام على أساس مبادرة سعودية لم تلقى اهتماما في السابق من قبل الزعماء الإسرائيليين. وقد ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها شتريت من حزب كاديما للإذاعة الإسرائيلية، وقال فيها إن ما يجب أن تفعله إسرائيل هو وضع جدول أعمال دولي بالتأكيد يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفا أنه ينبغي على إسرائيل أن تقول للدول العربية المعتدلة بما في ذلك السعودية فلنتحدث عن مبادرتكم بحسب تعبيره. يذكر أن الخطة السعودية التي جرت صياغتها خلال اجتماع قمة لجامعة الدول العربية عام 2002 تدعو إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 وتأسيس دولة فلسطينية والتوصل لحل للاجئين الفلسطينيين. وفي رام الله صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بأنه قد يختار حل الحكومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن المحادثات المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة مع حماس انهارت. وأضاف في إشارة واضحة إلى مرسوم رئاسي محتمل لحل الحكومة أن سلطاته الدستورية التي يكفلها له القانون الأساسي ستستخدم في الوقت المناسب. وقد أدلى عباس بهذه التصريحات قبل ساعات من اجتماعه المزمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وصلت القوة البحرية الألمانية المشاركة في قوة حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان يونيفل المكلفة بمراقبة الهدنة هناك، وصلت إلى قبرص الأربعاء. وفي بشكاك ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف الأربعاء أن عناصر وحدة الهندسة الروسية التي أرسلت إلى لبنان للمشاركة في إصلاح الجسور التي دمرها القصف الإسرائيلي ستتولى حمايتهم وحدتان من الكتائب الروسية المنتشرة في الشيشان. أخيرا وفي ستوكهولم أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الأربعاء فوز الأمريكي روجر كونبرغ بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2006 عن عمله في كيفية نسخ الخلايا للمعلومات الجينية. الجدير بالذكر أن كونبرغ يتبع خطى أبيه في الحصول على جائزة نوبل التي نالها والده آرثر كونبرغ في عام 1959. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نشرة الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: وزيرة الخارجية الأمريكية تناقش مع وزراء خارجية 8 دول عربية تقديم الدعم إلى العراق ولبنان والمناطق الفلسطينية. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن الدول التي اجتمعت مع وزراء خارجيتها في القاهرة هي مجموعة دول من المتوقع أن تقوم بتقديم المساعدة إلى كل من لبنان والعراق والمناطق الفلسطينية. وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت أن رايس بحثت مع الرئيس المصري حسني مبارك تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق ولبنان ومشكلة الدارفور وتطورات الملف النووي الإيراني. يذكر أن الوزيرة الأمريكية التي بدأت جولتها في المنطقة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية دعت وزراء خارجية 8 دول عربية هي مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التصدي للتطرف والإرهاب في الشرق الأوسط. رايس تناولت في جولتها العربية أيضا دعم القوى المعتدلة في المنطقة للديمقراطيات حديثة العهد.
تحدثنا أيضا عن الحاجة لتقديم الدعم للدولتين الحديثتين في كل من لبنان والعراق، الديمقراطيتان حديثة العهد اللتان ترزحان تحت ضغط شديد لبنان بعد الحرب على وجه الخصوص من أجل دعم إعادة إعماره وإعادة تسليح وإصلاح قواته المسلحة التي يتم نشرها الآن لبسط السلطة اللبنانية على جميع أنحاء البلاد.
are being used to extend Lebanese authority throughout the country.
رفض رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوغ راسموسن تحديد أي موعد لعودة القوات الدنماركية من العراق. راسموسن قال في تصريح للتلفزيون الوطني الدنماركي تي في 2 إنه لأمر خطير جدا أن يتم تحديد جدول زمني مصطنع للانسحاب، مؤكدا أن ذلك التحديد يجعل الدنمارك تلعب لعبة من وصفهم بالإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة البلاد. هذا التصريح جاء فيما قام الجيش الدنماركي بدفن الجندي الخامس الذي قتل بانفجار قنبلة الشهر الماضي بالقرب من البصرة، حيث أكد راسموسن أن الدنمارك تواجه أعداء الحرية الذين قال أنهم سيتشجعون في حال الاستسلام لهم، وسيتكون لديهم الانطباع بأنه يكفيهم زرع المزيد من القنابل كي يخيف القوات الدنماركية ويطردوها. رئيس الوزراء الدنماركي رفض نتيجة لذلك رؤية من قال أنهم إرهابيون وطغاة يهيمنون على المسرح العراقي، معتبرا أن من الضروري البقاء في العراق حتى إنجاز المهمة، ومؤكدا عدم بقاء القوات الدنماركية يوما واحدا أكثر من اللازم. راسموسن أشار إلى أن الجنود الدنماركيين سيبقون في العراق طالما طلبت الحكومة العراقية منهم ذلك، وطالما طلبت الأمم المتحدة مساعدة العراقيين على إقامة دولة ديمقراطية. يشار إلى أن الدنمارك تنشر كتيبة في العراق منذ آب 2003 قوامها 470 جنديا ينتشرون حاليا في البصرة تحت قيادة القوات البريطانية، وتنتهي مهمة تلك الكتيبة في الأول من تموز العام المقبل. وكانت الحكومة الليبرالية المحافظة في الدنمارك التي تعتبر أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة أعربت عن نيتها تمديد المهمة إذا لزم الأمر. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأول زيارة لمعسكر اعتقال أمريكي في بغداد. اللجنة قالت في بيان أن فريقا يضم 16 مسؤولا فيها بينهم طبيب زاروا معسكر كامب كروبر في بغداد الذي جرى توسيعه مؤخرا والذي يحتجز فيه الآن 3550 سجينا، جرى نقل معظمهم من سجن أبو غريب، مشيرة إلى أن المحتجزين منحوا فرصة كتابة رسائل لعائلاتهم. وقالت اللجنة أن زيارة سجن معسكر كامب كروبر الواقع قرب مطار بغداد الدولي تم تمشيا مع الإجراءات المتبعة لدى اللجنة، حيث سمح لمسؤولي اللجنة الدولية بالحديث على انفراد مع محتجزين اختارهم مسؤولو اللجنة، وبزيارة جميع المباني وبمناقشة موضوعات مرتبطة بالاعتقال مع سلطات. كبيرة المتحدثين باسم اللجنة الدولية أنتونيلا نوتاري قالت أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي زارته اللجنة في وقت سابق لم يكن من بين المحتجزين الذين تمت زيارتهم. وفي مقابل السماح لهذه الوكالة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بدخول مراكز الاعتقال، فإن اللجنة الدولية لا تكشف عن النتائج التي توصلت إليها، وهي تقدم فقط للسلطات التي تشرف على الاعتقال. يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بأكثر من 50 زيارة لمراكز اعتقال في العراق هذا العام. أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش فشل في طمأنة الأمريكيين بشأن الحرب في العراق. الاستطلاع قال أن 60% من العينة التي استطلعت آراؤها رأوا أن الإدارة الأمريكية ظللت الرأي العام عمدا أزاء التقدم الحادث في الحرب في العراق، فيما لم يساند السياسة الأمريكية في العراق سوى 32% فقط، وتراجعت نسبة التأييد للحرب في العراق إجمالا إلى 38% مقابل 40% في استطلاع سابق الأسبوع الماضي. الاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية بالمشاركة مع مركز أبحاث متخصص شامل عينة من 1014 شخصا، وخلص إلى ارتفاع نسبة السخط على سياسات بوش إلى 59 مقابل 55% في استطلاع الأسبوع الماضي. وخلص الاستطلاع الأخير إلى أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب في العراق جعلت أمريكا أقل أمنا، مقابل 40% اعتبروا أن تلك الحرب جعلت أمريكا أكثر أمنا. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، عودة الآن إلى كفاح الحبيب وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث سقط 14 قتيلا على الأقل وأصيب 75 بجروح في انفجار سيارة ملغومة بوسط بغداد في هجوم قالت مصادر من وزارة الداخلية أنه استهدف قافلة وزير الصناعة فوز الحريري، مشيرة إلى أن 3 من حراس الوزير قتلوا في الانفجار، إلا أن متحدثة باسم الحريري قالت أن السائقين وحراس أحد نواب الحريري كان يأخذون السيارات للتزود بالوقود عندما وقع الهجوم، مؤكدة أن الوزير في الوزارة وآمن تماما. الشرطة قالت أن سيارة الملغومة انفجرت في حي الكرادة في منطقة كامسارة، وتلا ذلك انفجار قنبلة مزروعة على الطريق، ما أسفر أيضا عن سقوط ضحايا. وفي بعقوبة تمكنت قوات الشرطة بالتعاون مع العشائر من قتل 11 من المقاتلين العرب في المقدادية. قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن غسان الباوي أوضح أن القتلى هم 9 سوريين وسعودي وسوداني. مزيد من التفاصيل عن الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين.
تمكنت دوريات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية من دهم قرى زاغنية الكبيرة والصغيرة شمال شرق مدينة بعقوبة، وبدأت عمليات تفتيش، وتمكنت من اعتقال 40 شخصا مطلوبين لجهات أمنية على خلفية تنفيذ عمليات مسلحة في المحافظة والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد. ويذكر أن تلك القوات دهمت منطقة تشبينات شمال بعقوبة واعتقلت 30 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن جماعة مسلحة نفذت صباح اليوم الأربعاء اعتداء مسلح على دورية للشرطة الوطنية في تقاطع الكوثر وسط مدينة بعقوبة، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمسلحين، وأسفر عن جرح 7 مدنيين وإلقاء القبض على 6 مسلحين والسيطرة على سيارة وأسلحة وعتاد. هذا وقتل في منطقة المفرغ غرب بعقوبة عائلة متكونة من 6 أشخاص بينهم 3 نساء، وحرق أثاث المنزل إثر هجوم من مسلحين مجهولين. إلى ذلك قال مصدر أمني أن مجموعة مسلحة فتحت النار على دورية للشرطة العراقية في خان بني سعد، وأسفر عن مقتل 3 من ضباط الشرطة العراقية. كما عثرت مفرزة من الشرطة العراقية على جثة عبد المنعم الدليمي مختار قرية القبة. وإلى هناك في قضاء الخالص، قال مصدر أمني أن مسلحين اغتالوا أحد المدنيين جنوب مدينة الخالص، كما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مرأب المدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل إلى البصرة، حيث يوافينا مراسلنا كاظم حسن سعيد بآخر تطورات الأمنية هناك.
نفذت القوات البريطانية حملة مداهمات وتفتيش في منطقة القبلة غرب مدينة البصرة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، اعتقلت خلالها 3 أفراد بتهمة الإرهاب حسب الناطق الإعلامي للقوات البريطانية في البصرة الكابتن تاني دانيلوب، فيما تمكن مسلحون من إعطاء آلية بريطانية أثناء المداهمة. على صعيد آخر، سقطت عدة قذائف هاون على القنصليتين البريطانية والأمريكية وأحد المعسكرات البريطانية في منطقة الساعي، ولم يتسنى لنا معرفة الخسائر. يذكر أن المعسكرات والدوريات البريطانية المكثفة كثيرا ما تتعرض للقصف والمجهات في ساعات الليل، فيما يستمر تنفيذ خطة السندباد الأمنية والتي يقوم بها 1000 جندي بريطاني ونحو 2000 من الجيش العراقي، والتي تستمر حتى الأشهر الأولى من السنة القادمة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا، هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
في تقاطع السيارات بحي السكر، أطلق مسلحون مجهولون النار على سائق السيارة التابعة لمحطة تلفزيون الإذاعة العراقية وأردوه قتيلا في الحال. وفي حي التأمين انفجرت عبوة ماسكة بوجرة عسكري تابع للقوات متعددة الجنسية، وأصابت دور المجاورة بمكان الحادث بأضرار بليغة. كما انفجرت عبوة ثانية وذلك في حي النور وأدى انفجارها إلى إلحاق أضرار بمحالة تجارية. أما في حي عدن فقد أطلق مسلحون مجهولون النار على امرأة وأردوها قتيلة في الحال. وفي المنطقة الصناعية الشرقية اغتال مسلحون مجهولون مواطنين من الكرد الشبك من أتباع المذهب الشيعي. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، وزعت منظمة تطلق على نفسها تسمية صراع الحق منشورات وزعتها على دور المسيحيين في أحياء متفرقة من مدينة الموصل، طالبتهم فيها بتنظيم مظاهرة احتجاجية ضد حاضرة الفاتيكان وقداسة البابا. وبعكسه فإن المنظمة تغتال المنتمعين عن المشاركة في التظاهرة، وعلى أثر ذلك فرد عشرات من العوائل المسيحية إلى الموصل باتجاه المناطق والمدن الخاضعة لحكومة أقليم كردستان العراق. وعلى ذكر الفاتيكان والبابا وتداعيات تصريحات الأخير التي فسرت من قبل أوساط إسلامية بأنها إساءة للإسلام، تعرض عشرات المسيحيين إلى التهديد والابتزاز. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من التقارير المنوعة، ونبدأ بمدينة بغداد. قال الشاعر أبو نؤاس: أموت ولا تدري وأنت قتلتني، ولو كنت تدري كنت لا شك ترحم. لساني وقلبي يكتمان هواكم، ولكن دمعي بالهوى يتكلم. وإن لم يبح قلبي بمكنون حبكم، تكلم جسمي بالنحول يترجم. هذه الأبيات تنطق بلسان الشاعر، غير أنها تنطق أيضا بلسان سكان بغداد، من تحول الشارع الذي يحمل اسم أبو نؤاس إلى مجرد ماض كان. ليث أحمد من بغداد:
أحلى الذكريات يحتفظ بها أهالي بغداد حول شارع أبو نؤاس، فالعاشقون ومحب الأشجار والمروج والسمك المزقوف يتحسرون على شارعهم الذي أتت عليه الظروف وعبثت به أيادي هواة العنف، فأحالته إلى شارع تقطعت أوصاله وأميتت مزروعاته وهجر عشاقه.
لذا معظم البغداديين والعراقيين كافة ذكريات وذكريات عميقة كلش، ودى العشاق أيضا يعني ذكريات خاصة، فكيد يردون يغلقون صفحة كلش حلوة من ماضي العراقيين. يعني ماضي العراقيين مو كله سيء ومو كله دكتاتور واستبداد، لا، أكو ماضي جميل جدا.
ولم يعد شارع أبو نؤاس إلا ذكرى تتحسر عليها العوائل العراقية التي كانت تحط رحالها فيه لتزيح أعباء يوم العمل الشاق.
كل لقلك إنه بذكرياتنا، يعني على الأقل في عصرية ما أكون من نضوج، ما أكون يعني أقرب شارع هو أروح له هو شارع أبو نؤاس.
الشارع الذي أغلق لضرورات أمنية من قبل شركات الحمايات والقوات الأمريكية بات الآن شبه مهجور، وتأثرت متنزهاته ومطاعمه المشهورة بشواء السمك المزقوف. فحسن حامد صاحب أحد هذه المطاعم يصف حاله اليوم بالقول:
والله يعني بالنسبة شارع أبو نواس من الغلق، شارع أبو نواس من الميريديان وصفحة باب الشرجة أبو نواس مات عامة، زي مو بس يعني المطاعم، كان قبل عوال تتمشى عوال هذا يعني مثل تروح وتجي هنا على أبو نواس، مطاعم كلها يعني وقفت بصراحة بسبب شنو الإغلاق هذا مال أبو نواس.
وشغلكم شلون هسه؟
لا شغل يعني منتهي بشكل يعني من الصفر. هذا أبو نواس يعني حتى أثر شنو من سده أثر على العالم كله. أبو نواس هذا كان هسه شنو صار لود على الكرادة على الجوة، لود على الكرادة على البرة، ديت كان هذا الشارع يساعد كل ما هذا بقوان يأديك على الجادرية على المعلق، يعني على كل المناطق.
لا عوائل الان يعني قاعد تجي
ما في عوائل، ما في عائلة، ما في
يعني. زين شلون تشتغلون لعل؟ شنو طبيعة الشغل؟
والله الشغل يعني سمكه، سمكه النوبات يعني ما طرف الامان ما يطلع.
زين اذا انفتح شارع ابو نواس؟
لا ابو نواس اذا انفتح هي يعني هي المنطقه تحتي. أه. ابو نواس تحتي يعني يرجع يعني، واذا صار يعني الامان يكون اكثر يرجع احلى من قبل بعد.
ولم تنحصر وظائف شارع أبو نواس على المطاعم والجازينوهات، بل إنه يعتبر شريانا رئيسيا يربط قلب العاصمة بغداد بالعديد من المناطق الأخرى، وأثر الإغلاق على سير المركبات كما يقول المواطن ضياء حاتم.
إذا شارع أبو نواس مغلق أنا مين أطلع؟ أطلع على الجادرية على أي شغلة رأسا سدوا ينسد إلى 3 ساعات 4 ساعات، ما ذنب المواطن؟ إحنا بداية موسم دراسي، الطلاب يريدون يروحون دوام، الموظفين يذهبون إلى دوائرهم متأخرين 2 أو 3 ساعات، شنو ذنب هاي المواطنين؟ فيجب على المعنيين أن يفتحوا شارع أبو نواس.
وفي تصريح خاص أوضح نائب رئيس مجلس إعمار محافظة بغداد التابع لمكتب المشاريع والعقود الأمريكي العقيد فوشر أن مفاوضات تجري حاليا بين الأطراف المختصة لفتح على الأقل جانبا من شارع أبو نواس.
We also look at other areas such as Abu Nuwas, which used to be a great community center.
نحن نعيد النظر في شارع أبو نواس المغلق حاليا، ونعلم أن هذا الشارع من أعرق الشوارع العراقية، حيث تذهب العوائل للتنزه هناك وأكل وجبة السمك المزقوف المشهورة، ونحن نتفاوض الآن للعمل على فتح على الأقل جانبا من الشارع حتى ترجع الحياة لشارع أبو نواس ويمارس المواطنون حياتهم بصورة طبيعية.
And get the businesses going again on Abu Nuwas.
أهالي بغداد يتشوقون لعودة الأجواء الساحرة التي كان يتميز بها شارع أبو نواس، ولكن كيف سيكون طعم حلاوة هذه الأجواء في ظل تردي الوضع الأمني؟ وهل أن حظر التجوال الذي يبدأ في ساعات مبكرة من الليل سيؤثر في هذه الأجواء؟ ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى في بغداد، إذ قال المستشار الأقدم لوزارة النقل المهندس عبد الرزاق قاطع أن إحدى المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الموانئ في جنوب العراق هي مشكلة الغوارق، وقال أن عددها تجاوز 300. المستشار كشف أيضا عن وجود موانئ أهلية أنشئت بعد سقوط النظام السابق وهي تستغل في عمليات التهريب. جمان العبيدي من بغداد.
تعد الموانئ العراقية الشريان الحيوي الذي يتم عن طريقها تصدير واستيراد أنواع مختلفة من السلع والبضائع من العراق إلى دول العالم وبالعكس، ويبلغ عدد الموانئ العراقية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1919 4 موانئ تجارية، بالإضافة إلى مينائين نفطيين، حيث عانت الموانئ وخلال السنوات السابقة من إهمال كبير وتردي في مستوى الخدمات جراء الحروب المتعاقبة عليها، مما أثر سلبا على عمل، حيث إنها تواجه في الوقت الحاضر معوقات عديدة متمثلة بنقص الأجهزة والمعدات الخاصة بحفر الترسبات، بالإضافة إلى كثرة الطمر الذي سببته السفن الغوارق التي دخلت أعماق المياه خاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية. هذا ما تحدث عنه المستشار الأقدم لوزارة النقل المهندس عبد الرزاق قاطع خلال مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر.
مشكلة الغارق هي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا التي تعاني منها موانئنا وممراتنا الملاحية المؤدية إلى هذه الموانئ. الغوارق وصلت إلى أكثر من 300 غارق منتشرة على قنوات شط العرب والقنوات الملاحة الخارجية والقنوات المؤدية إلى ميناء أيوم قصر وخور الزبير، بالإضافة إلى الغوارق الموجودة في واجهات الأرصفة. تشكل هذه الغوارق عائقا كبيرا في عمليات حفر وإدامة الممرات الملاحية والقنوات الملاحية للموانئ.
عملية انتشال السفن الغوارق من العمليات الصعبة والتي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وشركات متخصصة، هذا ما أوضحه المهندس عبد الرزاق قاطع.
هناك نية لرفع 9 غوارق هي غوارق مؤثرة، هذه الغوارق أدرجت ضمن القرض الياباني المؤمل أن يتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ليرنوه حتى نتمكن من رفع هذه الغوارق.
من جانب آخر، نفى المستشار الأقدم لوزارة النقل وجود عمليات تهريب المشتقات النفطية تمت عن طريق الموانئ العراقية.
لم تسجل أي عملية تهريب من خلال الموانئ العراقية. الموانئ العراقية وكما تعلمون هي حرم جمركي، أي أن جميع الأعمال التي تتم في الموانئ من عمليات تصدير واستيراد تتم تحت الإشراف الجمركي. التهريب إن وجد يتم من خلال منافذ غير قانونية.
أي منافذ تقصد؟
يعني أكو حقيقة هناك موانئ أهلية أنشئت في ظل الفوضى اللي ساعدت البلد بعد سقوط النظام، هاي استغلت في تلك الفترات، بدأ منها تهريب مشتقات النفط، النفط الخام أيضا. كما توجد الآن مواقع هي بعيدة عن أنظار السلطات أيضا تستغل في التهريب.
وأخيرا أوضح المهندس عبد الرزاق قاطع أهم الخطط التي تم وضعها للنهوض بواقع الموانئ العراقية.
هناك خطط مستقبلية لتوسيع هذه الموانئ بإضافة أرصفة أخرى جديدة، حيث أن هناك مشروع لبناء 13 رصيف في ميناء أم قصر الجديد أو ما يسمى بالأرصفة العشرة، بالإضافة إلى وجود مشروع لإنشاء رصيفين نسب الإنجاز به الآن وصلت إلى أكثر من 30%، كما أن هناك 4 أرصفة هي أيضا من المشاريع المستقبلية. هناك نية كبيرة لإنشاء ميناء العراق الكبير الذي يتوقع أن يتكون من 100 رصيف لمختلف الأغراض. الآن هذا المشروع في طور الدراسة والإعداد، ونأمل ينظر إلى بجدية بعد إقرار قانون الاستثمار في العراق.
كان هذا لقاء مع المستشار الأقدم لوزارة النقل المهندس عبد الرزاق قاطع، والذي تحدث فيه حول الموانئ العراقية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، وقبل أن نتابع برنامج قضاياها الذي يعنى بشؤون المرأة، نطرح هذا التساؤل: ما الذي يحول دون إصابة الحشرات بالسمنة؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للبشر؟ هذه التساؤلات تجيب عليها مراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين في التقرير التالي الذي يعرضه لكم أياد الجيلاني.
كثيرا ما يتوصل العلماء إلى إجابات على تساؤلات لم تخطر ببال الناس العاديين. فمثلا، لماذا يترتب على الإنسان أن يحتمي في طعامه ولكن ليس الحشرات؟ وتمضي المراسلة إلى أن فريقا دوليا من علماء الحيوان وعلماء الحشرات قد توصلوا إلى تفسير لهذا التساؤل، ما نشروه في العدد الأخير من مجلة وقائع الأكاديمية القومية للعلوم، وهم على قناعة بأن إجابتهم تخص صراع البشر مع البدانة. فلقد اختار الباحثون مجموعة من يرقات الفراشات وجعلوها تتغذى على ما يعادل بالنسبة إليها الكثير من البطاطا المقلية والبسكويت والخبز، ولو تناول الإنسان هذه الأطعمة دون غيرها لكان أصيب بالسمنة والبدانة، ولكن اليرقات لم تصب. وتنقل المراسلة عن سبنسر بيمر، الأستاذ المساعد في علم الحشرات بجامعة تكساس A&M الأمريكية، تفسيره لما حدث على النحو التالي:
وربما كان المتوقع أن تصاب اليرقات بالسمنة نتيجة تناولها هذه الأغذية الغنية بالنشويات، لكونها نقلت من محيطها ذي المواد الغذائية المتوازنة إلى هذا المحيط الغني بالنشويات. ولكن الذي وجدناه هو أنه مع مرور الزمن قامت اليرقات التي عاشت وتكاثرت بإنتاج كميات أقل من شحوم الجسم.
وتوضح المراسلة بأن الفرق لم ينتج عن ممارسة الرياضة، فاليرقات لم تتخلص من وزنها عبر الأجهزة الرياضية، بل من خلال حدوث تغيير في قدرة خلاياها على استهلاك الطاقة مع مرور الزمن. فبعد 8 أجيال كانت اليرقات قد طورت القابلية على تناول كثرة من النشويات دون تحويلها إلى شحوم، بل كانت نسبة الشحوم في الجيل الثامن من اليرقات أقل مما كانت عليه في الجيل الأول. وتوضح المراسلة أن هذا الاكتشاف يهم الإنسان لعدد من الأسباب بحسب بيمر، الذي يوضح بأن الحشرات لها الاحتياجات الغذائية ذاتها الضرورية للإنسان، ويضيف:
الذي يشير إليه عملنا هو قدرة الحيوان على التطور ليتلائم مع محيطه الغذائي، أي أنه يكيف نفسه، ويمكنك القول أنه لم يمر علينا وقت كاف لتمكيننا من التكيف مع التغييرات في محيطنا الغذائي. ففترة جيل من الزمن لدى الإنسان تعادل نحو 20 عاما.
هكذا نرى أنه لم يمض ما يكفي من الزمن لنتمكن من التكيف مع الأنواع المتعددة من الأغذية المطروحة أمامنا، وهي الأغذية التي لم تكن معروفة على نطاق واسع قبل 20 أو 50 عاما. ولكن وكي لا نضطر إلى الانتظار مدة 8 أجيال حتى تتمكن خلايانا من التكيف، ينبه بيمر إلى أن الإنسان رغم ما تحققه اليرقات عليه أن يستعين بالرياضة وبالانتباه إلى تناول طعام أكثر توازنا.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها بديتك على الروح وانت عز منها كل الاسف يا حيف خياب الضيلها كل الاسف يا حيف خياب بسك عاد دترك هواه يا قلبي بسك عاد دترك هواه حلي وبعد وياك هذا جزاه حلي وبعد وياك هذا جزاه هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون قل لي شي صبر الروح لا جو يودعون في لا تومش همج في عنا للمش في لا تومش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها منا كل عشرة ما ترات البيها منا عشرة القوة أبدا ولا
ومستمعي الأعزاء، ما تبقى من وقت حتى نهاية الساعة نمضيه مع قضاياها الذي يتناول شؤون المرأة العراقية ومشاكلها.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عمدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
سالكي العراق وحيني يا هو خير سالكي العراق وحيني.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضاياها. تتعدد أسباب خروج المرأة إلى العمل، إلا أن العمل في أغلب الحالات وسيلة عند المرأة وليست غاية. الكثير من النساء صغيرات السن وحتى المتقدمات في العمر تصدين لمشكلات المعيشة من خلال عملهن. البعض منهن يزاولنه داخل البيت، والبعض الآخر في القطاع العام، ونسبة كبيرة منهن يعملن في القطاع الخاص. حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها تعرض لأربعة نماذج من النساء اضطرتهن الظروف للخروج إلى كسب الرزق. وهذه أولا أم محمد، المرأة الأربعينية التي تفترش إحدى أرصفة العاصمة بغداد لتبيع حاجيات لا يحتاجها أحد.
أبي حاجات اللي ناس تستفاد من عدها هسه، يعني وقت مدارس قرطاسية، أكو غذائية ناس يعني أهم تشتري أهم أبيعها.
زين، منين تلملمين هاي الأشياء الغريبة؟ مراية صغيرة على قلم على شحاطة، يعني ما شاء ما لها علاقة ببعض.
أكو يعني تاجر عنده محل، في يعني من أروح يمه ينطيني هاي الحاجات يقول لي بيعيها أنت واستفادي من عدها وأني يعني أعوضش عليها.
شو صالح تشتغلين هالشغلة؟
أنا هاي 3 سنوات.
3 سنوات تقعدين بنفس المكان؟
هناك كنت أقعد شوية اللي قدام.
غيرتي المكان؟
أي بس.
زين، ليش قبل 3 سنين؟ يعني ورا الحرب ورا سقوط بغداد طلعت.
متعرفين هسه يعني قبل كنا قاعدين يم أهل، يعني أهل زوجي. أي كانوا منطينا غرفة، صارت يعني مشاكل بين الأخوة وهاي. هسه إحنا قاعدين بإيجار 45 غرفة. فلازم يعني اشتغل حتى نقدر.
قاعده بغرفه واحده ايجار؟
اي.
ايش قد تحصلين تقريبا باليوم؟
يعني الحمد لله 3000 4000 5000.
قد تساهمين تقريبا من مصرف العائله؟ يعني هاي الاربعه او 3000 اللي تحصليها يوميا وين توديها؟
اي مصرف للبيت، هاي اشتري مخضر، اشتري مثلا
هاي الاشياء البسيطه تجيب لك هذا المبلغ؟
لا مو اكو يعني مثلا قبل كنت ابيع غذائيه اكثر كانت تجيب.
زين، الغذائيه منين تجيبيها؟ اللي هي شي سمن صغير على شي سمن؟
اي اهم ابو محل ينطين، او مثلا الناس عندها غذائيه ماكو ما تحتاجها بالبيت فتيجي تنطيني اياها وابيعها، اربع بها مثلا ربع 150 تتجمع عندي.
كم ساعه تقضين هنا أنا باليوم؟
من ساعة بالتسعة تقريبا 9:30 إلى حساعة 1.
زين، من زبائنك أطفال لو كبار؟
لا كبار، بس أكو زبائن يعني أطفال يجون يعجبهم أشياء قرطاسية وملاعيب فهم يشتروا من عندي.
زين، البن التاجر اللي أنت متفقة وياه تشتري الأشياء بفلوس وعلى التصريف؟
لا لا على التصريف، هو يعرف ظروفي فما عندي أني يقولي أشي تحتاجي على ثقة فبعدين أرجع للوارد والربح ينطيني.
يعني أنت ما عندك أي رأس مال حتى لو صغير بحيث تشترين به؟
لا ماكو. لا لا.
زوجك وين يعني؟
زوجي معوق، أني معوق حرب، صار لفت يعني من 81 تقريبا 3 أطفال عندنا.
صار لك 3 سنين أنت عندك هاي البصية، ما فكرتي تطوريها تحولين إلى محل صغير؟
لا مو المحل، محل يراد له يعني وارد ويراد له إيجار همينه، وأني ما ربحتي فما أقدر يعني شوية على ما يكبرون الولد شوية يعني نقدر نسوي نفت مشروع.
ومو تبيعين غالي بحيث الناس ما تشتري منه؟
هو ب1700 عنده بيعه ب2500 ربع أربع عاد.
تعتقدين الناس تجي لأن تشتري هاي الحاجة لو أنت تتعاطف وياك؟
وأكو لا أكو يتعاطفون وياي ويساعدوني همينه، يعني ما عدا ما يشتروا مثلا هذا ينطيني 1000 هذا ينطيني 2000 هالشكل.
وانتي بالدرجة الأساس ربحك على هاي المساعدات أكثر مما هي على أشياء، لأن دا أشوف أشياء ما لها قيمة. يعني
الحمد لله وشكرا، أني أفرح لما أبيع زين مو مثل إنسان ينطيني يساعدني ليش؟
يعني هم يشترون منك بس بدافع المساعدة مو لأن محتاجي هاي الأشياء.
أي أكو صحيح يجون يقولون مثلا إحنا نريد نفيدك فيجون يعني متعنين علي وحتى يشترون من عندي.
زين فكرة أن تقعدين ببصية بالشارع هاي مسببت لك إحراج يعني في وتيج مال بسوق ما يبيعون به هواي الأسوان؟
لا الحمد لله وشكر ماكو أي إحراج لأن ما طول أنا يعني متكلة على الله ومتكلة على نفسي أنا إذا أشتغل بعيش الشرف أحسن مما أروح يعني أقدي صح لو لا؟ هواي نسوان إذا يسولون بالشارع على مود الربع والخمسين زين يعني هذا الشيء أنا ما أتقبله على نفسي.
من التسعة للوحدة يومياً أنت تداومين؟ ما وعدك إجازة؟
لا مو يومية طبعاً إنسان عنده ظروف وأهم يريد يرتاح فبعض الأحيان ما يعني بعض الأيام ما أجي.
زين ورا الوحدة شو تسوين؟
أروح للبيت غير مسؤولية البيت هالمرة يعني تكون على عاتقي يعني هاي واجباتي شغل البيت والأطفال و...
بعض الشابات اخترن ترك الدراسة والدخول في سوق العمل لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلا أن أغلب المهن التي استطعن الحصول عليها هي مهن هامشية وذات ظروف عمل قاسية، فلماذا تختار الفتاة هذا العمل؟
يعني الحالة المادية تتطلب وأني بنية يعني وعندي ظروف عائلية شوية مزينة فاضطريت أنه أنا يعني أشتغل حتى أصرف على نفسي وأعين نفسي بدل ما أمد إيدي الكائن من يكون.
زين كم ساعة تقضين بالعمل يعني؟
والله يعني 10-10:30 أجي يعني أشتغل للمحل وأطلع 7:30-8.
زين هذا مو وقت طويل ومجهد يعني شون تتحملين؟
أنت من تردين تعيشين وتردين تصرفين وتاكلين وتشربين وترحين وتجين وما حد ما تمدين إيدك لأحد تضطرين أنه تكافحين وتتعبين حتى تحصلين هذا الشيء.
زين أنت تصرفين على عائلة أو بس تصرفين عن نفسك يعني ما تخليهم يصرفون عليك؟
لا أنا ما أخلي أحد يصرف علي بأي شيء.
على عائلة؟
يعني فشي قليل مو انه اني مسؤوله من عائله بس يعني مثلا من اخواني من يردون حاجه يعني اجيب لهم مثل اطب لي البيت بايدي حاجه زين اشهيهم يعني يشتردون يشتهون شنو عايزكم شنو هاي بس يعني ما مسؤوله انه اني فرضا علي انه اني معيله لهاي العائله لا مو هيك.
زين اريد اعرف من عندك يعني شنو الاختلاف بين ان انت تعيدين نفسك وبين تاخذين من اهلك فلوس يعني
انا اعين نفسي انه كل شيء اجيب لنفسي ما خلي نفسي يعني ما خلي
انطاك هذا فت قوه داخل العائله انه ما طولتي ما متكله على احد فانت قويه ومستقله انطاك شويه استقلاليه يعني
طبعا اكيد انطاني استقلاليه انه واحد من يقولي مثلا انت لا تجيبين لا تحطي لا هاي زين او مثلا جيبي وحطي اقدر اني اجيب واحط زين ما يعني ما حد ما يمن علي زين ما حد ما يمن علي
ممكن هم يفرضون عليك قراراتهم لو كونك مستقله ماديا ما حد يفرض عليك شيء او يقرر بنيابه عنك
لا شيء اكيد هم يعني قراراتهم تمشي علي لانه انا بنيه واني بتهم فكل اللي يردوني يمشوا علي اوكي يمشي
ليش وما مدى يصرفون عليك يعني انت تصرفين على نفسك يعني استقلاليتك الماديه ما منحتك استقلاليه داخل البيت بالقرارات
لا مو بكل شيء يعني البنيه لا تروح لا تجي مكان عملها من البيت للعمل من العمل للبيت يعني هذا الشيء بس مال انه اهلي لانه انا استقليت خلينا نقول ماديا او شيء ما لهم شغل او ما امشي بقراراتهم لا كذب لانه مرجو رجعي لهم وبتهم أني.
لنفرض أنت تزوجتي راح تبقين تشتغلين لو تعوفين الشغل؟
لا شيء أكيد أعوف الشغل.
زين ليش تعوفي؟ ما تريدين ويا زوجها ما تكونين مستقلة ومعالة عليه؟
لا طبعا لأنه المرأة من تتزوج تريد تكون مستقلة بحياتها واستقلاليتها وبيتها وكيانها وأطفالها وزوجها.
وشنو يمنع أن تكون أيضا تشتغل بحيث تجيب مورد للبيت ومستقلة ماديا؟
هذا الشيء إذا أشوفه أنه هو يعني ما يقدر يعيني ماديا وحكون تعبانة وما متوفر لي يعني الشيء اللي أنا أريده مو شرط إلا فتشي وكلش يعني كبير وهذه.
زين تحسين عملك الطويل هذا دي يحرمش من أشياء تردين تسويهم؟
أي أنا هسه مثلاً أنا مكملة سادس ابتدائي ظليت أفكر إنه أنا لو مكملة دراسة أقدر أشتغل بفشي يعني متقدم أكثر من الحلاقة.
شنو اللي منعك تكملين دراسة هسه؟
ما أقدر أكمل لأنه أنا طول وقتي أنا بالمحل أرجع للبيت تعبانة يا دوب أسوي حاجة الحاجة اللي عليها خلي نقول أو أنام أو شيء فما لحق أدرس أو هاي.
زين هو إذا اقتضى الأمر أن تضحين بشيء ليش ما تضحين بالشغل؟
أضحي بالشغل زين حتى لو أني أوكي قعدت بالبيت وهاي زين وراها أني من أريد أدرس منين حصرف أني على دراستي هم يراد لي مصرف هم يراد لي وأرجع وأقولش ما أحب أني أمد اللي يتعود على شغله يصرف من جبه بعد ما يحب يطلب من أحد أي فلس حتى لو كان أمه.
قضاياها
أبرز ما يمكن ملاحظته في عمل النساء في العراق هو أن الغالبية العظمى منهن لسن صاحبات عمل وإنما أجيرات، وحتى من تمتلك بسطية تفتقر إلى رأس المال الكافي لتطويرها، مما ضاعف من مشكلة فقر المرأة. وأم برهان التي تعمل منذ 20 سنة في القطاع الخاص وجدت نفسها بعد أن تقدم بها العمر غير قادرة على تحمل ظروف العمل في هذا القطاع وبلا ضمانات تقاعدية.
طلقت سنة 78 وعد 5.
شكذا أعمارهم كانوا؟
أصغر واحد كان عمره 5 أشهر والأكبر كان يمكن صف الأول ابتدائي وهم ناس فوق ناس يعني والهيام.
زين وين عشت ويا أهلك بوقتها يعني؟
وحدي.
وحدك من ذاك الوقت أنت تشتغلين؟
وحدي أول ما بدأ يعني طلاقي لهاليوم هذا اعتمدت على نفسي قمت أشتغل لا رحت على أخ خذيت ولا رحت على أحد ولا أخيتهم بعازم كبرتهم ويعني حتى نص منعتهم خصوا دراسة نص ما في الحب الدراسة.
هسه قد كم نفر عايشين بالبيت؟
12.
وين عايشين؟
منطقة يعني تعبانة يعني ايه وبيت خراب من هذا الخشب حتى الأرض ذاك اليوم يعني وإحنا نايمين توقع علينا وإحنا دا ناكل. زين ظروفنا تعبانة حياتنا تعبانة.
زين خلال هاي السنوات من الشغل مالتش ما قدرت تجي تسوين بيت؟
منين أسوي بيت الله يخليك يعني الظروف ويا الله نقدر على قد اللقمة منين يعني اللي تحصلي للأكل والإيجار يتراكم مال شهر بشهر فوق الشهر إنه بيتراكم على الآخر.
زين أولادش من كبره ما قدروا يشتغلون ويسدون عنك بحيث يعفوك من الشغل هسرتي بهالأمر؟
في البداية كانت العسكرية لاحقتهم اللي طب العسكرية بعش يطلع إنه بآني أطي. زين من طلع من العسكرية تعبانين لا قدروا يكونون حياتهم لا قدروا حتى يعني هم نفسهم ما قدروا يمشون منين يجيبون.
بس زوجتيهم مع هذا؟
وايه الكبير الزوج والوصان الزوج
كلهم قاعدين
وياك؟ هذا الكبير وياي 6 جهال عده وكلتنا قاعدين ببيت اذا قلت يعني اذا كنا اخذ الصوره تجين تاخذين صوره للبيت.
زين يعني ابرز شيء بمشاكل انتوا تشتغلون بالقطاع الخاص يعني اللي مو عد الدوله شنو هي يعني؟
هسه اذا اقول لك يعني شلون مشاكلنا هنا بالعمل برا هي ماكو اجازه هسه مثلا تداومين يوميه يعني عاد ما تقدرين وإذا مكان يعني هيك شيء هم نفس الحال.
والضمانات
التقاعد؟ ضمانات عليهم حتى ذات مرضين صرينا ما تهم بيش حتى ذات توقعين أو هذا ما عليهم.
جمود هذا النوع من الوظائف وعدم قابلية المرأة للحراك في السلم الوظيفي جعلها غير مستقرة وتنتقل من وظيفة إلى أخرى، إلا أن العمل يبقى ضرورة لا مفر منها حتى بالنسبة للكبيرات في السن.
يعني مرة رمضان العام وهاي هسه راح يجي رمضان
وقبلها كنتي ربت بيت يعني؟
اي
شنو اللي خلاش تشتغلين؟
يعني انا منطره ما عندي ورجلي مريض وعندي جهال.
ايش قد عندك جهال؟
عندي 8.
وايش تشتغلين؟
هي منظفه غير.
وراتبك ايش
قد؟ راتبي ورقه و30,000.
زين هاي الورقه و30 خلينا نحكي عنها وين توديها؟
والله للاجار وللمصرف مع العائله.
زين وهو هذا الدخل الوحيد للبيت لو عندك ولد يشتغلون؟
لا والله يشتغل. هو هذا الوحيد. زين
شلون تكفين كل هاي الاشياء بهذا
الوقت؟ لا عش نسوي هاي شوي شوي
شلون تقسمين هذا المبلغ على كل هاي الاحتياجات؟
لا عاد نطبن عنده للاجار وبيهم يعني مو نسيبه قاعد وياهم الى علي نص وعلى نص.
اذا الايجار مخفض
فيه. اي
والمبلغ اللي يبقى كافي للعيشه وانت بوحدك؟
والله بالقوه يعني. زين بالقوه ندبر.
زين ولدك جهالك بالمدرسه؟
البنات لا والله من زوجاته وعندي ولد صغير بالرابع ابتدائي وبنيه بالثالث ابتدائي صغار
بس
اثنين. اي ايوه.
زين احكي لي عن مشاكل العمل بالقطاع الخاص اللي مو بالدوله يعني شنو مشاكله يعني شنو معاناتكم انتم تشتغلون
هيك يعني ما
يعني هسه انت تردين تبطلين ليش تردين تبطلين؟
يعني انا تعبت بعد ما قدرت ومريضه. زين اي والراتب نفس الراتب يعني ما بي مزيده ولا ها بعد يسوي احد يقعد ببيته.
زين وشلون ان هاي الحاجات من يسدها اذا قررت تقعدين ببيتك؟
راح اقوم اخبز خبز.
تشتغلين خبازة؟
اي والله.
زين هسه مو الناس انصرفت عن شرايط الخبز من يعني كلها تشتري صمون وعافة الخبز؟
لا لا هسه اكثرها قامت ترجع للخبز مال التنور الطين. يعني والله راسا يعني هسه كيفون هم.
زين تخبزين على تنور طين؟
اي والله.
اي وين ناصرتي شلون؟
برا البيت والله ناصرتي.
شقد تخبزين باليوم؟
والله فوق 90 قرصة، أكثر 100 نوبات توصل.
وعند الزبائن يعني خاصين يجوا يعني؟
إي إي يجون.
يجون يوميا يعني ذول الزبائن؟
إي يجون.
المبلغ اللي يجيك من الخبز يعني ممكن يكفي يعني أحسن من الراتب اللي تاخذيه عند القطاع الخاص؟
إي نوبات يعني أخبز بعشرة نوبات يعني أقل العشرة نوبات خمسة يعني مصرف.
زين أحد يساعدك تشوف هاي عملية الخبز وبيع الخبز وما أعرف شنو؟
بس بنتي والله كبيرة يعني نوبات تساعد من يشوفني أتعب تساعدني هي خطية.
تساعدش بالخبز؟
إي والله. من ما أنا تعبانة يعني زينة لا أنا أخبز.
زين ما عندك ولد يساعدك بالمصرف؟
لا لا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.